قال الله تعالى في كتابه وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. اقرأ.
قال رحمه الله لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم عطف بذكر موسى عبده ورسوله وكليمه أيضا، فإنه تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما من الله الصلاة والسلام، وبين ذكر التوراة والقرآن، ولهذا قال بعد ذكر الإسراء وآتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، وجعلناه أي الكتاب هدى أي هاديا لبني إسرائيل ألا تتخذوا أي لا لألا يتخذوا من دوني وكيلا أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا دوني، لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له. ثم قال ذرية من حملنا مع نوح، تقديره يا ذرية من حملنا مع نوح، فيه تهيج وتنبيه على المنة، أي يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة تشبه بأبيكم إنه كان عبدا شكورا.
طيب حنا نرجع الآن إلى من بعد آدم، ليش؟
قبل ما في حد،
الأرض كلها غرقت وما نجا إلا من كان في السفينة، سام حام أولاد نوح، فنحن من سلالته، الأرض كلها غرقت. قال الله تعالى عن نوح يدعو لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فحينئذ الأرض كلها غرقت، والله عز وجل صنع شيئا ليستدل الباقون من الناجين أو المتفكرين أو من المتفكرين في الأرض أن الأرض كلها غرقت. ماذا فعل وإيش الفائدة ما فعله ربنا؟ بعض الناس يقول ما فهمتش الحكمة، أمر الله نوح عليه السلام أن يركب في السفينة من كل زوجيه، الزراف حمر الوحش، الله أعلم، الله قادر يا أخي. فتقول أنا من بتصور كيف السفينة دي، يا الله، من كل زوجيه، الله قادر. إذ منى مثلا يعني جاء حجم الحجاج في عام يمكن الحجاج 4 ملايين أو 3.5 مليون، تقول يا الله كيف كفين منى هذه؟ قال أهل العلم كما نقل عن عبد البر وغيره منى رحم، سبحان الله، من غير لا يشعر الإنسان توسع حتى تسع جميع الحجاج، الرحم في بطن الأم صلب ولا رخو لين؟ يجي ولد سبحان الله يعني معمر لحم وشحم تنتفخ بطن الأمك قدام يلا تمشي رحم تتسع وتضيق منا كذلك. والسفينة قادر الله يجعل مثل الرحم وقادر ملائكة تعين نوح يلا اركب جيب من هنا الزراف جيب من هنا ويركبون وتتسع الله أعلم كم اتسعت. المهم بأي شكل حصل الذي قال نوح. الإشارة والحكمة الذي أرادها الله من أن يركب من كل زوجين الإشارة والله أعلم من الأرض كلها غرقت خلاص. وإن الله الحكمة يبقي الجنس الحيواني لا ينقرض لأنه فيه حكمة في التوازن البيئي كما يقال كما ذكرنا بدرس الذي هو قبل أمس أن في حيوانات لم يؤمر بقتلها ولم ينهى عن قتلها فإبقاؤها مصلحة. إذا شفت سحلية تمشي في الشجرة في الغابة وانت رح تنزها في الشفة سحلية تمشي تروح تقتلها ليش لا تقرص لا هي عقرب ولا شيء تتلون بس تقتلها. قالوا العلماء كابن تيمية اتركها لأنك لم تؤمر بقتلها ولم تنهى عن قتلها فبقاءها في حكمة. وجدوا علماء الأحياء والطبيعة أن فيه تنفسات للنباتات تنفسات للحيوان كالفيل يمشي الفيل حوالي آلاف كيلومترات يمشي من غابة لغابة وش فائدته؟ روثه ينبت وينبت وينبت ففي حكمة في وجود هذه الحيوانات لا تقتلها إلا ما أمرت بقتله. فالله ليبقى الجنس الحيواني حمل في السفينة مع نوح من كل زوجين من إيش؟ من البهائم حتى تتكاثر إذا نزلوا. وفي هذا أصل لما يفعله اليوم وزارة البيئة لما تشوف حيوان انقرض تجي تقول الله يصيده سوي عليه عقوبة والشيء اللي يسمونها هذه غرامة. فربنا حمل تلك البهائم لها تدخل في البيئة بإذن الله وسبب بالتوازن البيئي العام لا إله إلا هو حكمة عظيمة لتنزل وتتكاثر فيكون هذا أصل لمتابعة الحكومة كحكومتنا الرشيدة وفقهم الله لما يسمى بالتخويف من ظاهرة الانقراض والسعي لترك الانقراض الجنس الحيواني لأن وجوده فيه حكمة. فحمل الله من كل بهيم يعني زوجين ليحصل التكاثر. وكان في أبناء نوح من تلك السلالة جاء الأسود وجاء الياباني والكوري والصيني والإسترالي والخليجي العربي أو إلى آخره من تلك السلالة. فكان فيهم من الأسود وكان فيهم الأبيض وكان وذكر خبر غريب يعني الله أعلم به من خبر بني إسرائيل قال لهم في هذه الفترة العصيبة يا أولادي وعندكم زوجات في هذه الفترة العصيبة في السفينة وفيها غرف وفيها قال لا أحد يجامع زوجته حتى نهبط أمواج وكذا يقعد في هذا الهول يقعد يجامع زوجته. فعصاه واحد من أبنائه اسمه حام فجامع زوجته فجاء السواد بعد ذلك انقلب يعني لونه أسود وصارت سلاله هم الأفارقة ونحو ذلك. لكن هذا الله أعلم بإيش بصحته ولا إسناد له. المهم ربنا ينصح لنا يا ذرية من حملنا مع نوح نحن كونوا مثل أبيكم عبدا شكورا. نوح تصور يقعد في قومه مكلف من الله ألف إلا خمسين سنة وما تسخط على الله يا رب أنا دعوتهم ما أسلموا على يدي يا رب ما تسخط صبر عليهم ألف إلا خمسين سنة لبث فيهم وبعث فيهم ابن 450 أو 400 سنة ومكث يدعوهم 1050 سنة كان شاكرا ذاكرا لله يدعو ولده. بالأمس قال لي شخص هذول اللي تشوف يعني هذول اللي تشوف يعقون أبوهم شوف أبوهم وسوى مع أمه ومع أبيه كما هو سوى عقو أولاده. فخليته يتريق قلت مهلا يا رجل مهلا. فهذا نوح كان عاقل والديه ابتلى بابنه فقد يكون رجل بار ويبتلى بابنه. هذه يعني بعض الناس عندهم مقدمات عقلية يجعلها من الوحي، يقول ما عقى ولد الآن إلا أكيد كان عاق بأبوه هو نفسه. لا، يبتلي الله عباده. كان مبتلي إيش؟ كان مبتلي إيش؟ نوح يبتلي بابنه العاق، مع أنه ما عرف أنه عاق إيش أمه ولا أباع نوح. واضح؟ طيب اقرأ. يعني ونوح بدل معه السبل في إصلاحه، وعظه وكان وكان أسوى له يتعبد أمامه الولد، إلا أطاع أمه وأطاع فريق الشر اللي كان يصاحبه في قومه. فهذا المصدران من أسباب الغواية، الأم وفسادها وإفسادها، كما قال ابن تيمية أن الأم تفسد الولد. فعندما يربي الولد ولده يقول البس الثوب، تعال الدرس، لا تترك الصلاة، تجي الأم قدام الولد تقول صغير لا تعقد الولد. فقال هذا ابن تيمية في كتاب السير الشرعية، هذا يفسد الولد ويجعل له حجة بظلم أبيه، ليش يكلمنا كذا، شوف أمي ايش تقول، نعوذ بالله. والمصدر الآخر في إفساد ولد نوح فساده البيئة والأصحاب، ولا أبوه ما قصرنا، فلا ينبغي يعير شخص بولده. وشوف ولده يسرح في الأسواق صباح مساء، الشاهد شوف ولده نوح يعني تعيره ونبي، ولده مات كافر مات عاق، لا يريد أن يركب مع أبيه السفينة مع الخطر اللي يداهم ما حول السفينة، قال آوي إلى جبل مع المغامرة، قد أموت ولا أركب معك يا أبي. طيب وش قصر نوح معه؟ وعظه، طبعه السيء أو ملكته الرديئة والصحبة والأم كانت تحت عبدين من عباد الصالحين، امرأة نوح أمه الخائنة في التوحيد، وهذا أفسدت الولد. نعم.
يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة، تشبهوا بأبيكم إنه كان عبدا شكورا، فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسال إليكم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوح عليه السلام كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فلهذا سمي عبدا شكورا. قال الطبراني حدثني علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي حسين عن عبد الله بن سنان عن سعد بن مسعود الثقفي قال إنما سمي نوح عبدا شكورا لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله.
إن الله يحب العبد إذا أكل أكله أن يحمد الله، كذا يشرب الشرب تعود حمد الله. يعني بعض الناس اللذة حقة الطعام والشيطان ينسيه الحمد له والشكر الله بعد الأكلة. كثير ترى راكب الآن شخص في وليمة، من بتتبع عورات المسلم، لكن لو حدث لك ورفعت بصرك إليه تجد الكل متلذذا ببقايا الطعام وكذا، ويقوم الغسيل ما يقول الحمد لله، إن شئت في نفسك أن تقول والله ما لاحظ، لكن هذا واقع. يحب الله عبد شكور، الله رزقك هذا الطعام من وقذف ويسر لك أن فلان يدعوك لطعام فأكلت فهو رزق من الله، فهذا مستخلف في المال، والله عز وجل وفق لأن يدعوك على طعام، فالطعام أو الرزق رزق الله، فأكلت سواء في وليمة أو في بيتك ممن تشتريه من السوق لأهلك. إذا أكلت يا أخي لا تنسى الحمد لله، تراها كلمة ثمينة عظيمة، يعني أثني على الله لما اتصف به صفات الكمال والجمال. وسمي نوح عبدا شكورا أنه يحمد الله كان على أكله، وإذا شربت قل الحمد لله. أيضا أغلب الناس خلاص يستمتع بشرب العطشان، شرب وتلذذ بالشرب خلاص. يا أخي هذا مو أنت اللي جبت لنفسك حتى تسكت عن الحمد لله، الله جابه لك فقل الحمد لله، اشكره الحمد لله. فقد قال النبي أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الدعاء أن تثني على الله بالحمد لله، والتي معناها أثني على ربي، ليس فقط لأنه أشكره على هذا الشراب فقط، بل تثني عليه لذات صفاته التي كمل فيها وصمديته فهو كامل في علمه، في سمعه، في بصره، في حكمه، في حكمته، فيستحق أن تحمده دون سواه ممن لا لم يشاركه حتى الرسول نفسه. فلا يجوز تقول الحمد للرسول، هذا كفر. تقول الحمد لله، أي مختص بالله، هو الذي لا يأتي في ملكه إلا ما يحمد عليه، وهو الفعال لما يريد على وفق الحكمة والعلم التامين. ومن ذلك رزقك، رزقك بما رزقت به من طعام وشراب، هل جزاء الإحسان الإحسان؟ البعض يا الله تو لسانه ذاق الذي الطعام الذي عزمه شخص على شوي في نزهة، أكل شوي حط له الحلى لذاذ، والله تجده بيقول الحمد لله يا رب أنك هذا سخرت لأن يدعوني لهذا الطعام، أو أنك رزقتني هذا الطعام، تو منتهي من الحلى ويغتاب مسلم بعد الطعام، خلاص شبع خلاص. أباك ليه ما جاءنا الوليمة خبل ويسب هذا ويشتم هذا ويسخر بذلك، بدري يقول الحمد لله، يبدأ يلغب لسانه في أعراض الناس بالغيبة، خلاص شبع، أول الجوع مسكن ينتظر الطعام، مو قادر يتكلم، وناقم على أهل الوليمة أخروا عليه العشاء. جاء الطعام التهم مدد خواصره وبدأ يختاب، يا أخي يشكر الله أطعمك الطعام الطيب هذا، وذكر أهل المجلس بنعم الله من نعمة الأمن في الأوطان ونعمة الصلوات في المساجد والجمعة، الناس محرومين منها يخافون يخرجون بيوتهم في السودان أو فيه، ذكر الناس بالنعم، قول الحمد لله، نسأل الله العافية. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق أبي أسامة به. وقال مالك
طيب أنت الآن أليس هناك الله يرضى عنك؟ ما دليل هذه أن أعظم أمنية عندك أن الله يرضى عنك؟ ما دليلها من السنة؟ ما دليلها من القرآن؟ أما دليلها من القرآن فقوله تعالى ورضوان من الله أكبر. أما السنة ففسرت هذه الآية، وذلك كما روى الترمذي في جامعة أن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، ويسلم عليه سبحانه اللهم أبلغنا هذا الفضل، السلام عليكم يا أهل الجنة، فيقولون عليك السلام، نعم عفوا، الله لا يرد عليه السلام لأنه هو السلام، أي نعم، السلام عليكم يا أهل الجنة، سلام قولا من رب الرحيم، فيقول لهم يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقول ما لنا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، قال أعطيكم أفضل من ذلك. الجنة يعني أفضل، شوفون الحورية الجميلة، الأجمل مرأة في الدنيا في قوامها ولونها وشعرها وخصرها، ما تأتي ذرة في محيط بحر جمالها، رزق حوريات جميلات ورزق أنهار ورزق بيت لا بين من ذهب ولا من فضة، أعطيكم أفضل من ذلك، وش أفضل يعني؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم. وهنا الآية فيها ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من هذا النعيم اللي تلذذ به، فأعظم أمنية أن يرضى الله عنك. ولذلك قال ابن تيمية أبلغ الدعاء وأفضله أن تقول يا رب أعني على رضوانك، فإن أعانك على العمل الصالح الذي يوجب رضوان الذي يؤدي إلى رضوانه من إخلاص الدين له ومن القيام بالعبودية على وجهه والسنن وأداء الصلاة بخشوع، فقد أعطاك كل شيء. فحينما تعقل هذا تعرف فضل هذا الحديث إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل أكله أو يشرب الشربة فيحمد الله. أظنك بعد هذا الآن لن تترك الحمد له وتقول تاريخ محافظة عليها هذا الدرس، لأني ذكرتك فيه فضل الله أولا ثم ما يسر الله لنا، ذكرتك فيه بآثار رضا الله عن العبد
يوفقه للخير، يبعد عنه الشر، ويشرح صدره ويرزقه ويعافيه، وإذا جاءه كرب يصبره ويرفع درجاته بذاك الكرب اللي أصابه، راضي عنه سبحانه، راضي عنه. فمن أسباب رضاه إذا أكلت لا تنسى تقول الحمد لله، لا ينسيك لذة الطعام عن الحمد لله. أي نعم، لا ينسيك لذة الطعام عن الحمد لله. فقد ينسيك الشيطان به، يفكرك يقول طعام لذيذ، يصرفك عن الحمد لله، يشغلك بالطعام اللذيذ، ما أطعمه، تحولك يا أخي طعامك لذيذ يا أخي، وينسيك الحمد لله، يصرفك عنها الشيطان. لا تتبع خطواته. يأتي بعضهم يقدم له قهوة عربي بعد الطعام الذي يقول تفضل قهوة، لا لا الطعام خله، لا يغيرها القهوة، خله ساعة تلذذ فيه. يا أخي قول الحمد لله، لا ينسيك هذا اللذة، إيش لذة الطعام، الحمد الرحمن. نعم.
وقال مالك عن زيد بن أسلم كان يحمد الله على كل حال.
نعم.
وقد ذكر البخاري هنا حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، الحديث بطوله، وفيه فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك. وذكر الحديث بكامله. ثم قال تعالى
ما الفرق؟ قال عبدا شكورا. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ ما الفرق بين الحمد والشكر؟ والفرق بين التسبيح المجرد والتسبيح المقرون مع حمد. انتبه الآن، الحمد والشكر يشتركان في كوني ما ثنى. أشكرك يا فلان، أثني عليك بما أعطيتني من معروف، سلفتني دينا محتاج، أو أسعفتني وصلتني بالسيارة للمستشفى، أو أعنتني فأيقظتني للصلاة، إلى آخره. فهذا يسمى شكر. فالشكر ثناء على الشخص بما أسداه لك من نعمة، تثني عليه كلمة شكرا، أشكرك. لكن إذا كان في هذا الشخص موهبة خاصة، كأن يكون فيه ذكاء، شجاعة، صمت ورزانة، فلا تأتي فتقول له عند العرب، العرب يندهشون لو فعلت، أشكرك يا فلان لذكائك. طيب ذكائك ما نالك منه شيء. فإذا الشكر يكون هو الذي مقابل النعمة، لكن الحمد ثناء ولو لم يسأل محمود لك أي نعمة، لكن تحمد فيه خصلة موهبة وهبه الله إياه، فتقول أحمد في فلان ذكاؤه، شجاعته، نبوغه، علمه، فقهه، أحمد فيه. لا تقول أشكر عليه، ما يعرفون العرب. إذن حينئذ يتولد من هذا عندما يكون ذلك لله بشكره أو حمده أن الفرق بينهما كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير، الحمد أخص أداة وأعم متعلقا، والشكر أعم متعلقا وأخص، أعم أداة وأخص متعلقا. متعلق الشكر وإيش؟ إسداء النعمة، هذا متعلق، أعطيت أسداك، هذا تعلق الشكر. أداة الشكر تكون باللسان، أشكرك يا الله، اعتراف بالقلب، عمل بالجوارح، اعملوا آل داود شكرا. وعائشة تقول يا رسول الله تقوم الليل حتى تطر قدماك، قال فلأكون عبدا شكورا، شكر بأعماله. إذن باللسان هذا أعم متعلق، أعم أداة باللسان، هذا الشكر، هذا الشكر. لكن أخص متعلق تعلق بمين الشكر؟ من أسدى إليك معروف، وأشكر أعطاني دين، سدد عن زسنا ذي، أعاني في توظيف ولدي، إلى آخره، هذا شكر.
أما الحمد فهو أعم متعلق، يعني سواء الرب في هذه اللحظات أسدى إليك معروف خاص الآن، أعطاك نعمة ولد، نعمة فلوس، نعمة شيء، أو لم يسدي إليك، فأن تثني عليه لكمال صفاته، علمه، حلمه، سعة رحمته، تثني عليه هذا الحمد، وهو كله مستغرق لله لكمال صفاته، فلا يكون الحمد إلا له، الحمد لله. وأخص أداة، فالحمد ليس كمتعلق الشكر باللسان بالقلب بالجوارح، ما يقول حمد الله بجوارحه، ذاك شكر الله بجوارحه، فهو متعلق باللسان وبالقلب، هذا الحمد ليس بالجوارح والأركان كالشكر، وهو عم متعلق، سواء أسدى ليك معروف الرب في تلك اللحظات أو صار لك حادث تقول الحمد لله. يا أخي صار لك حادث تو ولا زنت الفراش شهرين تقول الحمد لله، نعم، لأني أثني عليه لكمال صفات، بغض النظر نجاني من الحادث ما نجاني، هو حكيم عليه، فأنا أحمده لحكمته وعلمه، واضح؟ نعم.
نكمل ولا نأخذ مسند؟
نقرأ المسند.